تعينها تغفره. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال في مجلس حذيفة: من منكم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن شيئا؟ قال حذيفة: أنا أحفظها كما قال. قال عمر: هات ما عندك، والله إنك لعليها لجريء. وفي رواية مسلم: لا أبى لك، هات ما عندك، إنك لعليه لجريء. قال حذيفة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجيرانه تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال عمر: لكن هذه لا أعني، وإنما أعني التي تموج كموج البحر. قال حذيفة: يا أمير المؤمنين، لا بأس عليك منها، فإن بينك وبينها بابا. وفي رواية قال: إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال أمير المؤمنين رضي الله عنه: أيكسر الباب أم يفتح؟ قال حذيفة: لا، بل يكسر. قال عمر: إنه لحري ألا يغلق، إذا كسر لا يغلق، لأنه لا يصلح للإغلاق بعد ذلك، إنه لحري ألا يغلق. قال الراوي عن حذيفة وهو مسروق بن الأجدع: قلنا: هل علم عمر الباب، أو من هذا الباب؟ قال حذيفة: نعم، علم عمر من الباب، ولكن هبنا أن نسأله، أي هابوا أن يسألوا حذيفة من الباب. قالوا: فأمرنا مسروقا أن يسأله من الباب، فلما سأله قال: الباب عمر، الباب عمر. هذا الحديث مليء بالفوائد، ولكني أجتزئ منه وأستل منه فائدة واحدة. إن هذا الحديث في مطلعه بيّن أن الفتن نوعان: نوع منه بسيط تكفره الأعمال الصالحة والعبادات والطاعات، لأن حذيفة قال: سمعته عليه الصلاة والسلام يقول: فتنة الرجل في أهله، أي في أزواجه وأولاده وجيرانه وماله، تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولكن هذا ليس المقصود. فتنة الرجل في أهله بعدم القسم بينهن، بالميل إلى إحداهن دون الأخرى، بالتقتير وعدم الإنفاق عليهن وضياعهن وغير ذلك. وفتنته في أولاده بإيثار أحد الأولاد على الآخرين والوصاية له دون الآخرين والميل إلى أحد أبنائه دون الآخرين وغير ذلك. وفتنته في ماله أن ينشغل به دون الدعوة إلى الله عز وجل إن كان من أهل الدعوة إليه سبحانه، أو أنه ينشغل بماله عن طاعة الله عز وجل وعبادته، وتلهيه أمواله عن أداء ما أوجبه الله عز وجل عليه. وكذلك فتنته في جاره أن يجور عليه وأن يحسده وأن يبغي عليه وأن يهضمه في حقه وغير ذلك، كل هذا تكفره الأعمال الصالحة. لكن هذه الفتنة ليست هي التي عناها عمر في سؤاله، ولكنه قال: ليست هذه التي أعني، إنما التي تموج كموج البحر تتلاطم من كثرة شدتها. وشبهها بموج البحر لأن موج البحر يكثر الحديد ويكثر الخشب حين يهيج فلا يصمد أمامه جسم قط. ولذلك شبه عمر بن الخطاب رضي الله عنه الفتن العظيمة بأنها كموج البحر، إذا تعرض لها أحد اجتاحته وأخذته في ضمن أمواجها وضمن هياجها وضمن شدتها. قال: هذه التي أعني. فهذا الحديث قد بين أن الفتن نوعان: فتن تكفرها الطاعات، وفتن تموج كموج البحر قل أن يسلم منها أحد. والعامة والدهماء إنما يقعون في هذه الأمواج. لماذا أنا صدرت الخطبة بهذا الحديث؟ لأن الصحف كل يوم تطالعنا بجاحد للقرآن، بجاحد للسنة عمدا، بجاحد لإلهية الله عز وجل، وإن شئت فقل بمدع للإلهية، وإن شئت فقل مدع للنبوة أو منكر للرسالات والنبوات وغير ذلك. هذا الزمان قد امتلأ شرقا وغربا بهذه الدعاوى. كل يوم لا بد أن تسمع أذنك شيئا من هذا، أو أن ترى وتقرأ عينك شيئا من هذا. وإن استقرت الله عز وجل في مقابلة هؤلاء الذين لا يستحون أن يتكلموا بما عندهم من كفر وإلحاد، أن أذكر أسماءهم ولا حرج في ذلك، لأن الفاسق الذي هو أقل منهم عند الله عز وجل قد أذن لنا الشرع بفضحه حتى يحذره الخلق. فإذا كان الأمر كذلك، فقد طلعتنا جريدة الأهرام القومية، ولا بد أن تعلم أنها قومية، مقالا للمزعوم مصطفى محمود عليه من الله ما يستحق. هذا الجاهل، لا والله ليس جاهلا، فإنه يدري ما يقول. وإن شئت فقل لهذا الملحد الذي ألحد في الله وأسمائه وصفاته، وألحد في النبوة والرسالة عدة مرات، فقد طالعتنا مجلة صباح الخير لا صبحها الله بأي خير في يوم 26/12/76 في عددها برقم 1093 أن مصطفى محمود ذلك العالم الفذ خرج على الأمة منذ 25 عاما أنه قال: لا شيء في دين محمد اسمه حد السرقة. يهدم بذلك القرآن ويهدم بذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام العملية والقولية. ثم يقول: وكذلك حد الجلد. ليس في كتاب الله عز وجل آية واحدة تتكلم عن حد الجلد، وإنما ذلك ورد في كتب السير هكذا بجهله، أن هذا ورد في كتب السير. قال: وأصحاب السير يعلمون أن معظم كتبهم مدسوسة، وأن الأخبار التي فيها ليست بصحيحة. هكذا يقول، وهكذا يحكم، وهكذا يقضي من برج عاجي في المهندسين في مسجد محمود، مسجد أبيه، لأنه ليس مسجدا لله عز وجل، هو مسجد أبيه. ثم يقول: الرجم ليس ثابتا لا في الكتاب ولا في السنة. ثم يقول: وهب أنه في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فهل المقصود به أن المرأة إذا زنت ترجم بالرجم المعروف اصطلاحا لدى الفقهاء؟ ثم يجيب هو فيقول: لا، المرأة إذا زنت مرة ومرتين وثلاث لا ترجم، لأن الزنا ليس حرفة لها، ولابد من حمل الروايات في السنة على جلد أو رجم المرأة الزانية إذا اتخذت الزنا حرفة لها، وأما دون ذلك فلا. ثم يقول: حتى لو قضى القاضي بوجوب رجمها أو جلدها لا يجب تنفيذ أمر القاضي أو قضاء القاضي. ثم يقول: ورجمها وجلدها الذي أعنيه ليس ضربا بالعصا ولا بالحجارة، إنما هو حبسها في بيتها حتى يتوفاها الموت أو يجعل الله لها سبيلا. هكذا يتفضل علينا مصطفى محمود، يضرب بالقرآن والسنة وإجماع الخلفاء وإجماع الصحابة، بل إجماع أمة لا إله إلا الله عرض الحائط، ويأتينا بفهم لم يفهمه من قبل إلا شيخه رشاد خليفة، الذي ادعى النبوة في أمريكا، فرزقه الله عز وجل عام 88 بمن يقتله، ولا ندري إلى الآن من قتله، ولا أحد حقق في حادثة قتله. ثم هو تلقى ذلك مشافهة كما يقول عن صديقه الحميم وأستاذه العزيز أحمد صبحي منصور، ذلك الأزهري الذي تبرأ منه الأزهر بمجرد أن عاد من أمريكا، لأنه كان يعمل هناك سكرتير للنبي رشيد خليفة. نعم نعم، لابد أن تعرفوا أعداءكم، لابد. هذا أحمد صبحي منصور أتى وكانت له حملة وشن ورنة في الجرائد والصحف، ثم بحمد الله عز وجل كشف عواره وبان فساده على أيدي المخلصين من الدعاة إلى الله عز وجل، ولا أزعم أنني منهم، وإنما أنا أنقل عنه. ثم يأتينا مصطفى محمود فيثير ضجة وحملة، فيرد عليه العلماء والمخلصون، ثم يهدأ حتى تمر العاصفة، ثم يخرج بعاصفة أخرى أو بنفس العاصفة مرة أخرى. ولذلك لما طالعتنا هذه المحافل العلمانية الإلحادية التي قصد منها تدمير المجتمع المسلم في شتى بقاع الأرض، فقد قام المخلصون ببيان هذا الفساد، وأنه ما أريد به وجه الله عز وجل، فربما يكون هو في أصله كلمة حق لكن أريد بها باطل. ففي الوقت الذي عقدت فيه المؤتمرات في بكين وغيرها لنصرة المرأة بزعمهم، وإعطاء المرأة حقها بزعمهم، وإعطاء المرأة فرصة لممارسة حريتها بزعمهم، هم في ذاتهم يعترفون في بلاد الغرب وبلاد الكفر أن هذه المؤتمرات هي التي أحدثت انحلالا في مجتمعات الكفر يوشك أن ينهار بهذه المجتمعات. لماذا؟ لأن المرأة لما أعطيت حريتها أفسدت فسادا عظيما، والنبي عليه الصلاة والسلام بشر بذلك وأخبر به، قال: ما تركت فيكم بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. من النساء اليهود، وهم أصحاب الأيدي الخبيثة على وجه الأرض في طول التاريخ وعرضه، علموا أن السلاح الفتاك إنما هو سلاح المرأة، فاستخدموها من أول لحظة أيقنوا فيها أن الحرب العسكرية الدموية لا تصلح مع المسلمين، وأن المسلمين عندهم من روح الجهاد ما يكفي لمواجهة الواحد منهم 1000 من اليهود. فلما فشلوا في هذا من جهة العسكر لجأوا إليها من جهة المرأة، ثم لجأوا بعد ذلك إلى ما يسمى بالتطبيع، وإلى ما يسمى بالثقافة الدخيلة، وإلى ما يسمى وأساليب اليهود لا تنتهي. ثم تعقد هذه المؤتمرات المعروفة بمؤتمرات السكان أو الإسكان، حتى عقدت في مصر أخيرا، وقرروا أن هذه المرأة آدمية، وهذه بلية عظيمة جدا أن تعقد مؤتمرات حتى تبين المرأة حيوان أم إنسان. ولكنهم لا جزاهم الله خيرا قد خرجوا بنتيجة، وهي أن المرأة إنسان وليست حيوان. على أي حال كثر خيرهم. ثم لزاما على المحافظة أو في المحافظة على إنسانية المرأة أن يسن لها قوانين، لأن المرأة كالرجل تماما بتمام، ولا بأس عندهم أن تحمل المرأة عاما وأن يحمل الرجل عاما، أن ترضع المرأة عاما وأن يرضع الرجل أعواما، وأن يكون للرجل ثدي وفرج وأن يكون للمرأة ذكر، لا بأس بهذا كله، والتكنولوجيا الحديثة إنما تساعدهم على فعل كل هذا، لا بأس بذلك. ولكن البأس كل البأس أن ينعقد مؤتمر السكان في مصر عدة مرات، منها السري ومنها العلني، حفظا لماء الوجه القبيح، ثم يقرر مؤتمر السكان أن الختان حرام، يعني حرام قانونا لأنهم لا يعرفون لغة الشرع، يحرم دوليا. ولكن مصر بأسرها قاموا على هذا المؤتمر قومة رجل واحد، لم يخالف منهم إلا أذناب المستشرقين من العمائم ومن غيرهم، ولكن الساسة والقادة وجل العلماء والدعاة إلى الله عز وجل أنكروا هذا المؤتمر برمته، وقالوا إذا قرر شيئا يخالف شرع الله فإننا لا نلزم بقبوله. هذا على أي حال خير، ولكن الأخير منه هي الخطوة التي تسبق هذا، وهو أنه لا يسمح لهذه المؤتمرات التي لا أقول أنها المشبوهة، ولكنها التي أسفرت عن وجهها القبيح في ضرب المجتمعات الإسلامية في صميم قلبها، لما يؤذن لها بالانعقاد هنا وقد انعقد ولا بأس. ثم أذناب هذا المؤتمر وتلاميذ هؤلاء الأفذاذ من أصحاب الكفر الصريح والإلحاد القبيح يخرجون علينا كل يوم بقضية، كل يوم بقضية، حتى شغلونا شغلا أن نعلم الناس دين الله عز وجل، أن نعلمهم الوضوء والصلاة والزكاة والصيام والحج، وكان أحرى بنا أن نتناول مسائل الحج في مثل هذا المقام الآن، والناس يتهيئون لزيارة بيت الله الحرام، ولكن الاعتقاد أو حسن الاعتقاد في قلبك أهم من معرفتك ببعض مسائل الاعتكاف التي يمكن أن تحصلها من هنا أو هناك. فأقول إن بعضهم يخرج علينا فيقول السنة قد دخلها الدس والتحريف ولذلك لا نحتج بها، ومنهم من يفرق بين المتواتر والآحاد، ومنهم من يقول إنني قرأت القرآن، وهذا أحمد صبحي منصور المجرم الذي يعيش هنيئا مريئا له في أرض مصر الآن، يقول لقد قرأت القرآن كله فأعجبني وعلمت أنه ليس كلام محمد، كأنه كان يعتقد من قبل أنه كلام محمد، فعلمت أنه كله كلام جميل لا يمكن أن يصدر من محمد وإنما هذا وحي السماء، فأعجبني هذا القرآن إلا في موضعين. نعم لابد أن تعلم أعداءك، إلا في موضعين، وذكر هذان الموضعان. ولو كان محقا في ذكره عياذا بالله وأبرأ الله تبارك وتعالى من كل ما يخالف كتاب الله وسنة رسوله وإجماع علماء الأمة والقياس الصحيح، أبرأ منه أنا وأنتم إلى الله عز وجل، وحسن ظني بكم يدفعني إلى ذلك. ولكن هذا الذي أعجبه القرآن إلا في موضعين هو شيخ شيخ وأستاذ وقدوة وأسوة مصطفى محمود الذي خرج علينا منذ أشهر بإنكار الشفاعة. بإنكار الشفاعة أسأل الله تعالى أن يحرم جميع من أنكرها منها، جميع الشفاعات. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهلك الملاحدة. اللهم صلتهم بعضهم على بعض، اللهم صلتهم بعضهم على بعض، اللهم صلتهم بعضهم على بعض، اللهم لا تبق منهم أحدا، اللهم لا تبق منهم أحدا، اللهم طهر الأرض منهم، اللهم نجنا منهم، اللهم نجنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم لما قامت عليه العواصف من كل اتجاه سكن وخنس، لأنه شيطان يعلم متى يوسوس ومتى يخنس. فلما قامت عليه القومة خنس وسكت وهدأ، لكن لا يهدأ إلى الأبد. ورد عليه علماء الأزهر، بل رد عليه أساتذته وقالوا إنك أخطأت التوقيت. يعني هم لم يختلفون معه في أصل القضية، ولكن اختلفوا معه أنه غبي، اختار وقتا ليس مناسبا. فزعم أو ظن هو أن يوم السبت الماضي كان يوما مناسبا، فأتى بهذا المقال مرة أخرى. فماذا قال مصطفى محمود؟ قال تحت عنوان كلمة هادئة. يعني يا أخوانا ما تتعصبوش، ما تتنرفزوش، انتوا زعلين ليه؟ ده المسألة كلها حرية رأي وحرية فكر ولعب وهزار. ألا انتوا زعلين ليه كده؟ وبعدين افرض ان انا قلت كلمة يعني تستحق الغارة دي كلها؟ لا انتوا ما عندكوش حق، ده انا بهزر، ده انا بضحك، ده أنا كنت نائم، ده أنا بحلم. فقال تحت كلمة هادئة في صحيح البخاري وصحيح مسلم. خلي بالك، هو يعلم أن الحديث في الصحيحين وأن الأمة منذ أن صنف البخاري ومسلم صحيحهما تلقت الكتابين بالقبول، وهذا إلى قيام الساعة عند أهل الحق. ولكن عند أهل الباطل يقول في صحيح البخاري وصحيح مسلم في باب التوحيد عن أبي سعيد الخدري نقرأ هذا الحديث العجيب عن يوم القيامة. هكذا يقول، يقول الجبار قبل إقفال باب الحساب بقيت شفاعتي، ويقبض قبضة من النار فيخرج أو فيخرج أقواما قد امتحشوا أي تفحموا، فيضعهم في نهر في الجنة اسمه الريان. هكذا قال وهو جاهل وغبي وأحمق، بل هو أجهل من حمار أهله، لأن باب الريان لأهل الصيام. ولكن هذا الباب ليس هو باب كذلك، وإنما هو نهر اسمه نهر الحياة، اسمه نهر الحياة. ولكن الله تعالى لابد أن يعمي بصيرته، فقال فيضعهم في نهر في الجنة اسمه الريان، فتنمو أجسادهم كما تنمو الحبة في حميل السيل، ويوضع في رقابهم الخواتيم، ويقال هؤلاء عتقاء الرحمن دخلوا الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. قال وهو كلام يخالف صريح القرآن، بل يناقض القرآن في 35 موقعا. هكذا يقول، مما يؤكد فيها أن القرآن يقول يؤكد فيها القرآن أنه لا دخول للجنة إلا بعمل صالح. يعني هو بذكائه وفطنته ولما قرأ القرآن لأول مرة علم أن هذا الحديث يخالف 35 موقعا في القرآن الكريم. كل هذه المواقع في القرآن تقضي بأنه لا أحد يدخل الجنة إلا بالعمل، إلا بالعمل. وطبعا لو قلنا له النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل الله أحد منكم الجنة بعمله، قال ولا حتى أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله تعالى برحمة منه وفضل. يقول لا، هذا أيضا حديث مدسوس. وهكذا لا نخلص من كثرة الدرس، ولكن الذي يميز لنا المدسوس من غير المدسوس، الصحيح من السقيم، الباطل من الحق، هو فضيلة الشيخ العلامة المحدث الكبير مصطفى محمود. نعم، هو الذي يميز لنا هذا، ويجب علينا وجوبا لازما أن نتبعه في ذلك، أن نتبعه في ذلك. ولكن لو اتبعناه، لو اتبعناه فإنه حظنا ونحن حظه،
إنه رزقنا أي مصيبتنا، ونحن رزقه أي مصيبته، نحن تبع له إن تبعناه في الدنيا يوم القيامة، نحن نحشر معه إن رضينا بأن نكون في زمرته من الآن. من الآن. وللأسف الشديد أن الناس ثلاثة: عالم معلم، وطالب علم على سبيل نجاح، ورعاع دهماء أتباع كل ناعق، وعلى رأس الناعقين هو. هو فمن تبعه لابد أن يكون معه يوم القيامة. قال ثم بعد ذلك يأتي بهذه الآيات التي تثبت أنه لا دخول للجنة إلا بالعمل، ويقول: وعلى الرغم من هذا التكرار القرآني الذي يؤكد المعنى بلا لبس وبلا إيهام، نعم هذه الآيات قد لبست على علماء الأمة شرقا وغربا منذ 14 قرن وزيادة، ولكنها ظهرت إليه لأنه ليس فيها لبس ولا إيهام على عقله الفذ. فقال: وبلا استثناء يفاجئنا رواة الأحاديث بهذا الحديث العجيب عن هؤلاء الأقوام الذين يخرجهم ربنا من النار وقد تفحموا، ويدخلهم الجنة بلا عمل عملوه ولا خير قدموه. قال: فإذا رفضنا هذا الحديث اتهمونا بإنكار السنة. لا لا لا، أنت مبرر، أنت مبرر، ما هي إلا محاولة للاجتهاد، إما أن يؤدي بك إلى الجنة وإما أن يؤدي بك إلى النار. قال: اتهمونا بإنكار السنة وإنكار الشفاعة، وقال عن الشيخ القرضاوي إنني رجل مكابر. هو زعلان من دي جدا، بقول الشيخ القرضاوي عني أنا رجل مكابر، خدت بالك؟ وهو يقول إيه: سامح الله الشيخ القرضاوي. شفت بقى قلب الرحيم، لا يقابل الإساءة بالإساءة ولا التهمة بالتهمة، إنما يعفو ويصفح. قلب رحيم، تربى على أيدي رشاد خليفة وأحمد صبحي منصور وأيدي الملاحدة. ثم يقول: فأنا على كثرة عيوبي، يا سلام على التواضع، قد عافاني الله من داء الكبر، ولا أزكي نفسي، فهذه منة امتن بها علي ربي. قال: وأخون أمانة القرآن في عنقي إن لم أنكر هذا الحديث الذي تقولون به. أمانة القرآن؟ أنت مالك ومال القرآن؟ إيه علاقتك بالقرآن؟ وإيه علاقتك بالسنة؟ هل أنت عالم؟ أنت لا تفهم إلا في لغة الحيوان والطير والحشرات والنبات وغير ذلك، مالك أنت ومال القرآن؟ العجيب أنكم تصدقون كلامه، تصدقون كلامه. ولو أن الواحد منكم مريض، هل يذهب إلى نجار ليعالجه؟ هل إذا احتاج الواحد منكم إلى صناعة باب لبيته، هل يذهب إلى طبيب ليصنعه؟ لما تحترمون التخصص في كل شيء وتستبيحون دين الله عز وجل؟ أهو الشيء المستباح لديكم؟ أكل من يقول في دين الله بقول محل احترام وتقدير عندكم وأنه مجتهد، إما مصيب وإما مخطئ؟ ثم يقول: وأخون أمانة القرآن في عنقي إن لم أنكر هذا الحديث الذي تقول به زورا أو تقول به زورا وبهتانا على سيدنا رسول الله. نعم، لكن والله أخشى أن يكون سيدهم رسول الله ده هو أحمد صبحي منصور أو رشيد خليفة. نعم، ويقول: وحاشا لرسول الله الذي جاءنا بالقرآن أن يقول هذا الكلام الذي ينقض به القرآن في معنى أكده القرآن 35 مرة في 35 موقعا. إن الجنة جزاء على خير العمل، حتى لا يكاد يكون هو قانون القرآن الأول ودستوره الثابت وروح العدالة المبسوسة في ثنايا اللي هو العمل. ولا غرابة، فهو الدس والتحريف حينما عجزوا عن المساس بآيات القرآن. هل نحن الذين نمس القرآن؟ هل البخاري هو الذي يمس القرآن؟ مسلم هو الذي يمس القرآن؟ أحمد بن حنبل في مسنده هو الذي يمس القرآن؟ أحمد بن حنبل والبخاري ومسلم من بعده عجزوا عن تحريف آيات القرآن، فحرفوا السنة النبوية. إنه يريد أن يهدم قدسية العلماء وقدسية الإجماع في قلوب أبناء العصر حتى ينحرفوا عن كتاب الله وعن سنة الرسول عليه السلام، وهم مطمئنون كل اطمئنان أنهم غير آثمين. ثم يقول: ولم يجدوا وسيلة إلى تحريفها، أي القرآن الكريم، قال فاستداروا إلى الأحاديث يحرفونها ويختلقونها اختلاقا. وقد اعترف رواة الأحاديث أنفسهم بأن فيها الضعيف والموضوع والمنسوس والمنحرف. نعم قد اعترفوا، ولكنهم ميزوا بين هذا وذلك. هم الذين اعترفوا بأن السنة قد دخلها تحريف، وهم لما علموا بهذا التحريف قاموا بجهد انبهر به علماء الغرب في وضع قواعد لتمييز الصحيح والسقيم. ولذلك اعتبر الغرب أن قواعد الجرح والتعديل التي تفضل بها علماء المسلمين وسلف أمة محمد عليه الصلاة والسلام اعتبروها هي أعدل الموازين في أي علم ينشأ وفي أي علم قديم، حتى علم اللغة اعتبروا أن قواعد المحدثين هي أمتن وأشمل القواعد التي لا يمكن أن تفوت فائدة. فلما وضع علماء الحديث هذه القواعد غربلوا السنة غربلة من أولها إلى آخرها، فميزوا بين صحيحها وسقيمها، ولم ينتظروا حتى يأتي الدور إلى ذلك الملحد مصطفى محمود. هو بنفسه أيها الإخوة الكرام، حتى لا تستعظموا قولي إنه ملحد، هو بنفسه قال إنه ملحد، بل صنف كتابا عنوانه رحلتي من الشك إلى الإيمان. أما كونه انتقل من الشك إلى الإيمان فهذا إيمان يعلمه فقط مصطفى محمود وأنه إيمان. أما الذي عليه الآن مصطفى محمود هو إيمان عند أهل السنة والجماعة؟ كلا وألف كلا، إنما هو إيمان على قدر ما يفهم مصطفى محمود أنه إيمان، ولكنه ليس الإيمان الذي هو إيمان أهل السنة والجماعة. نعم. ثم يقول إن الحديث موضوع كلامنا هو نفسه متناقض، فإذا كان هؤلاء عتقاء الرحمن بالفعل فلما يتركهم في النار حتى يتفحموا؟ تمالك يا أخي تمالك، وأنت تقول ربنا لما؟ أنت تقول ربنا لما وكيف؟ ثم تقول لما أفقرك ولما أغنى فلان أو العكس، لما جعل هذا يصاب بحادث السيارة وهذا ينجو، لما يخفض هذا ويرفع ذاك، لما يصح مريضا ويمرض صحيحا، تعترض ولا إيه؟ عشان تعرف أنه ما عندوش إيمان، لأن من أعظم رؤوس الإيمان الإيمان بالقدر، ولا يؤمن أحدكم حتى يؤمن بالقدر، ومن القدر أن تعلم أن الله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، إنه على كل شيء قدير، يمرض صحيحا ويصح مريضا، يغني فقيرا ويفقر، كل ذلك لحكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. الله عز وجل لو أغنى فقيرا لا غنى له طغى بغناه، ولو أفقر غنيا بعد غناه ولم يكن له الفقر لأداه فقره إلى الردة عن دين الله عز وجل. ولذلك الله تبارك وتعالى وضع أرزاقه ووضع حظوظ العباد على نحو من حكمته عظيم حتى يحافظ على عباده، الغني بغناه والفقير بفقره. ولو أنه جعل الناس جميعا وزراء فأين الخفراء؟ ولو جعلهم أغنياء فأين الفقراء؟ ولو جعلهم فقراء فأين الأغنياء؟ هلك الناس من الفقر جميعا. فلابد أن تعلم أن هذا النسيج الرباني الكوني إنما هو لحكمة إلهية عظيمة خفيت، ولا أظن أنها خفيت، وإنما تعامى عنها وتجاهل مصطفى محمود حتى يأتينا بكلام أدبي معسول جميل ليضع لك السم في العسل فتشرب هذه الفتنة فتشربها، وهي فتنة تموج كموج البحر. قال ولما يدخلهم النار أصلا؟ هل يستوي أو هل تستوي عند ربك أنت وابن تيمية مثلا وصفا انت وابن تيمية انت بتدعي انك مسلم، خلاص صدقنا وامنا. وابن تيمية امام الموحدين في زمانه، بل وبعد زمانه كذلك. هل تستويان عند الله عز وجل؟ ليس هناك فرق بين المسيء والمحسن، ليس هناك فرق بين الطائع والعاصي، كله سواء. ما دام مسلم يدخل الجنة، يدخل الجنة ولا يدخل النار اصلا. اتحاكم الله تبارك وتعالى في خلقه وفي ارادته ومشيئته، لما تدخلهم النار اصلا؟ طيب، قال: علما بانه في الاخرة لا يتفحم اهل النار، وانما يتحادثون ويتلاعنون. كلما دخلت امة لعنت اختها، صح، ده في اول الامر، لكن بعد ذلك يتفحمون، يتفحمون وتذهب جلودهم وعظامهم، ثم ينبتون في النار ليذوقوا العذاب مرة أخرى، وهكذا أبد الآبدين. وهذا لمن كفر كفرا أصليا، أو ارتد عن دين الله عز وجل، أو نافق، فإن هؤلاء الثلاثة مخلدون في النار، والنار أبدية لا تفنى ولا تبيد، كما أن الجنة أبدية لا تفنى ولا تبيد. ولكن جهنم، وهي أحد منازل ودركات الجنة النار السبعة، إنما خصت لعصاة الموحدين. اعلم أن النار سبعة دركات، ستة منها للكفار الأصليين والمنافقين والمرتدين، وواحدة لعصاة الموحدين. وهذه الدركة في نار جهنم، وهي أعلى الدركات، إنما يدخلها العصاة، نسأل الله لنا ولكم السلامة، يدخلها العصاة على قدر أعمالهم. وهي أي هذه الدركة هي التي يضرب عليها جسر جهنم، ويعبر على هذا الجسر المسلمون. هذا الجسر ليس لكل أحد، ليس لكل أحد، وإنما للمؤمنين الطائعين والعصاة، فيقع فيها العصاة كل على قدر عمله كما سترى. أما الطائعون الموحدون فإنهم يعبرون على الصراط كالبرق، كالبرق، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منه، يعبرون عليه كالبرق. ومنهم من يعبر عليه ويدخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، ولا سابقة عذاب. فاعلم أن هذه الدركة، وهي أعلى دركات النار، اسمها جهنم، هي التي يضرب عليها الصراط، الذي هو أدق من الشعرة وأحد من السيف. واعلم أنك لابد مار على هذا الصراط، على هذا الصراط، أدق من الشعرة وأحد من السيف، فإما ناجٍ وإما مخدوش وإما مكردس، مكردس في نار جهنم ومخدوش. ولذلك يقول ابن أبي جمرة عليه رحمة الله: الناس على الصراط ثلاث: ناجٍ بلا خدش، وهالك هلاكاً ليس بعده هلاك، وبينهما مخدوش ثم ناجٍ، مخدوش ثم ناجي. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من القسم الأول الذي ينجو نجاة بغير هلاك ولا خدش، وإن كان عملنا لا يؤهلنا إلى ذلك، ولكن طمعنا في رحمة الله عز وجل ورجاؤنا في عفوه وصفحه يحملنا على أن ندعوه بأحسن الدعوات التي تعود علينا، كما أخرج ذلك أبو داود في سننه أن رجلا سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. قال: يا بني، ليس هكذا تقول، وإنما قل: اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى، الفردوس الأعلى، قل: اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سيأتي أناس يعتدون في الطهور والدعاء، يعتدون أي لا يحسنون أن يتطهروا ويتوضأوا، ولا يحسنون أن يدعوا، أن يدعون الله عز وجل، حتى الدعاء لا نحسنه. نعم، نرجع إلى مصطفى محمود، يقول: إن القيامة التي أقاموها علينا باسم إنكار السنة وإنكار الشفاعة قيامة ظالمة، نحن أبرياء منها، فما أنكرنا إلا المنكر في الأحاديث. نعم، تنكر المنكر الذي اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، تنكر المنكر الذي تواتر تواترا كالقرآن الكريم تماما بتمام، ثم تدعي بعد ذلك أنك ما أنكرت إلا المنكر في السنة. يقول: وكل ما قلته في كتاب الشفاعة كان محاولة لفهم الشفاعة لا أكثر. إذا كنت عايز تفهم الشفاعة تعال ترزع هنا، ترزع عند رجال العلماء واسمع منهم عشان تتعلم وعشان تتربى. وإنما العلم بالتلقي، العلم بالتعلم لا بالقراءة في الكتب، العلم بالتعلم. ولا بد أن تفهم أن منهاج أهل السنة والجماعة في العلم التلقي. إذا كنت عايز تفهم فعلا صح وعندك عقل فعلا تفهم به، تفضل تعال، تعال هنا احنا نعلمك. ولكننا لا نعلمك أولا الشفاعة ولا غيرها، وإنما والله علمناك كيف تتوضأ أولا، كيف تتوضأ. لا يحسن شيئا، إن الذي لا يحسن العقيدة لا يحسن شيئا، والذي لا يحسن يتوضأ لا يحسن أن يعتقد في الله اعتقادا جازما حقيقيا. يقول: ولم يكن هناك ما يدعو لكل هذه المشانق التي نصبوها والمحارق التي أشعلوها، فما أردنا إلا تنقية السنة من تحريفهم. وماذا يعني كلامهم هذا؟ ماذا يعني أن تدخل الجنة أقوام بغير عمل عملوه أو خير قدموه إلا فوضى المحسوبية التي صنعوها في الدنيا وصورت لهم أهواؤهم أن تتكرر في الآخرة لمصلحتهم؟ أنا شو قلتك ده حظك هو. وبعدين يتكلم بعد كده عن معنى الشفاعة ويقول: قال سيدي الشيخ محمد شيخه إن الشفاعة دي كيت وكيت وكيت، كلام فارغ وسخيف جدا يدل على أن هو صوفي جلد. بس والله العظيم أنا أعادل الصوفية أنه ما أنضف منه أحسن منه، أعادل الصوفية إن شيخه ده محمد شيخه ده أنضف منه مليون مرة. وما أنكر شيئا، وما أنكر شيئا، أما هذا ينكر، كل يوم ينكر حاجه. لا لا لا، ليس هذا دين، ليس هذا دين قط. وبعدين في الآخر بقى يطلع بقى أن مصطفى محمود ده رجل ديمقراطي وراجل بقى حر قوي قوي، ويقول ايه؟ يقول: وهذا مفهومي ان شئت اخذته، وان شئت اخترت البديل الذي ترتاح له نفسك وقلبك، زي العمليه يكون ما اهواء ومزاج يعني، دون خصومه ودون لادات. يعني لا تتهمني ولا تتهمني، ما تزعلش مني ولا ازعل منك، لان المساله دي حريه كفر، قصدي حريه فكر. قال: دون خصومه ودون لادات، فدنيا الله كلها حب ولا خصومه فيها ولا خلاف، وانما الحق والحق وحده. يبقى أن نتعرض لنفس الحديث الذي تعرض له مصطفى محمود وأنكره، وأنكره. هو حقا في الصحيحين من رواية أبي سعيد الخدري، وجاء بغير هذه الزيادة التي أنكرها مصطفى محمود من رواية أبي هريرة وغيره. والحديث مستفيض حتى بلغ مرحلة التواتر أو درجة التواتر أو كاد أن يكون كذلك. وهذا الحديث قد اشتمل على الفوائد الشيء الكثير جدا، أذكره لكم سريعا. فقال الإمام النووي: باب معرفة طريق رؤية الله عز وجل وإثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار. لكن لابد أن تقف عند قول الإمام النووي وفهمه لهذا الحديث، أنه قال: باب إخراج الموحدين من النار. وإنما عنا النووي بذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في أن الله تعالى يخرج أقواما من النار قد امتحشوا وصاروا حمما، أي فحما، فيلقي بهم في نهر الحياة، وفي رواية في نهر الحياء أو الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، من غير عمل عملوه ولا خير قدموه. يقول الإمام النووي: باب إخراج الموحدين من النار. وستعلم أن النووي إنما قصد بالموحدين هؤلاء الأقوام الذين امتحشوا في نار جهنم وأخرجهم الله عز وجل برحمته، لأنهم موحدون، لأنهم موحدون، لأنهم قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم قصروا في العمل، نعم قصروا في العمل وتركوا الطاعة، ولكنهم لم يقترفوا ويرتكبوا المنهيات من الزنا وشرب الخمر والسرقة والإلحاد في أسماء الله وصفاته ورفض شرعي وغير ذلك مما يفعله ملاحدة الزمان، ولكنهم كل الذي عملوه أنهم آمنوا بالله وآمنوا برسول الله وصدقوا بالقرآن وصدقوا بالسنة ولم ينكروا منها شيئا، ولكنهم لم يعملوا بشيء من القرآن ولا شيء من السنة. وأنت ترى الآن في الشوارع والطرقات شباب يتسكعون، هم من أهل ملتنا ومن جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، ولو رأوا واحدا من اليهود أو النصارى يقول له ده ابن كلب كافر، ده نجس، ده أكل للحم الخنزير، والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحج والحج كذلك تخلف عنه مع قدرته واستطاعته، والصلاة فيها خلاف بين أهل العلم، الصلاة فيها خلاف. فمنهم من قال إن تارك الصلاة كافر خارج بالكلية من دين الله عز وجل وحجته وجيها. وجمهور العلماء إنما يفرق بين تارك الصلاة كسلا وتاركها متعمدا. أما الذي قال بأن تارك الصلاة عمدا أشرك عبدي وبين الشرك أو الكفر تركه، فلم لا يخرج من الملة ولكن يصدق عليه اسم الكفر لما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث جرير بن عبد الله البجلي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بين العبد وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر وأشرك، وفي رواية فقد كفر أو أشرك. ويقول أبو وائل شقيق بن سلمة أدركنا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهم لا يعدون شيئا تركه كفر إلا الصلاة. فلما كانت هذه النصوص وغيرها في شأن تارك الصلاة من عدمه قال العلماء هذا الحديث وهو حديث أبي سعيد الخدري ينطبق على من فرط في الطاعة دون التوحيد والصلاة. والجمهور يقول هذا من فرط في طاعة الله جملة إلا التوحيد، إلا التوحيد. فهذا على أي حال هو إجمال لكلام أهل العلم في هذا. النووي عليه رحمة الله لما يبوب لهذا الحديث بباب إخراج الموحدين من النار، الموحدين من النار، إنما عنا أن الموحد من قال لا إله إلا الله، وفي ذلك خلاف بعد ذلك، هل الموحدون هؤلاء وهم العصاة، العصاة الموحدين، هم من أمة النبي عليه الصلاة والسلام فقط أو من جميع الأمم قبل مبعث النبي الذي بعده؟ يعني هؤلاء من أمة اليهود قبل مبعث عيسى، أو من أمة عيسى قبل أن يبعث الله محمدا، أو منهم أو هم من أمة محمد عليه الصلاة والسلام فقط؟ وقع الخلاف، والراجح أنهم من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ولكني أطلب الحديث بعد جزء الصراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا. يعني هل يصيبكم ضرر أو ضيم أو غيم يحول بينكم وبين رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا. قال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه كذلك، أي فإنكم ترون الله عز وجل عيانا يوم القيامة وفي الجنة كما ترون القمر والشمس. وشبع الرؤية بالرؤية لا المرئية بالمرئية. قال يجمع الله الناس يوم القيامة، هذا الجمع وهو الحشر ليوم القيامة وهو يوم واحد، يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه، من كان يعبد شيئا فليتبعه الآن، فيتبع من كان يعبد الشمس، الشمس ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. وهذا مصداق قول الله عز وجل: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. يقول: وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها. بعد أن يذهب كل معبود بعبادته، تبقى أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أي يذهبون إلى النار ويدخلون في هذه الدركات الست، وتبقى جهنم، ويبقى محمد عليه الصلاة والسلام وأمته. ولكن المنافقون الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر هم كما استتروا بالأمة وبالصالحين والمؤمنين في الدنيا، فإن الله تعالى يأذن لهم أن يستتروا بالمؤمنين في الموقف حتى يفضحهم، حتى يفضحهم ويبين للأمة أن هؤلاء هم المنافقون وهم المخادعون، يخادعون الله وهو خادعهم. يبقى في هذه الأمة المنافقون. ولما بقوا في هذه الأمة وليسوا منها؟ الجواب: كما أن الله تعالى أطلق أو أذن لإبليس أن يكون في الملائكة حين وجه إليهم الأمر بالسجود لآدم فسجدوا إلا إبليس، إلا إبليس لم يسجد ولم يمتثل، وإنما أبى وعصى وفسق وفسق. ولذلك إجماع أهل السنة والجماعة على أن إبليس ليس من الملائكة، وإنما كان بين الملائكة حين صدور الأمر للملائكة بالسجود، فنسب إليهم تغليبا تغليبا. أنتم الآن تبلغون 1000 أو زيادة، لو أن فيكم امرأة جلست معكم هنا لوجع الأمر إليكم كرجال كرجال، ويشمل هذا الأمر المرأة وإن لم تكن منكم في الحقيقة، أي من جنسكم الذكري، وإنما يشملها الأمر. وكذلك إبليس كان مع الملائكة حين صدور الأمر، فنسب الأمر أو صدر الأمر للملائكة بالسجود بما فيهم إبليس، رغم أنه ليس منهم، إنه كان من الجن ففسق عن أمر ربه، إنه كان من الجن وليس من الملائكة ففسق عن أمر ربه. وكذلك هؤلاء المنافقون الذين كانوا يستثمرون بيصلي معاك وبيصوم وبيجاهد وبريق السيوف فوق رقبته ويحتمل كل هذا في مقابل دغل قلبه ومرض قلبه، ولا يقال عنه إنه كافر، فهو يرضى أن يكون مسلما في الظاهر وإن كان في القيامة من أهل النار المخلدين فيها. ولذلك يؤمر بهم فيكونون في أسفل دركة، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، في الدرك الأسفل من النار. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها. وفي رواية: إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن، أي نادى مناد، ليتبع كل أمة ما كانت تعبد، فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله سبحانه من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار، حتى إذا لم يبقى إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر. انظر، لا يبقى إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر، حتى تعلم أن الفجور يجتمع مع الإيمان. الفجور في قلب العبد، وإلا فانظر لنفسك، هل أنت كافر؟ هل أنت زنديق وملحد؟ هل أنت منافق؟ لا، مع أنك تعصي، بل لا يمر يوم إلا ولك مع الله معصية، بل لا يمر يوم إلا ولك مع الله معصية، ولك مع الله هدر ستك هدر ستر. ومع هذا فإنك في أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وإنه قد أعد لك الشفاعة يوم القيامة إذا كنت خاليا من المعاصي، فما تنفعك الشفاعة؟ هل تحتاج إليها؟ نعم. قال: حتى إذا لم يبقى إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وغبر أهل الكتاب، أي بقايا أهل الكتاب اليهود والنصارى، فيدعى اليهود فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزير ابن الله. فيقال: كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فماذا تبغون؟ قالوا: عطشنا يا ربنا فاسقنا. فيشار إليهم: ألا تريدون؟ اذهبوا إلى هناك فاشربوا. فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا، فيتساقطون في النار. ثم يدعى النصارى فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسيح ابن مريم. فيقال لهم: كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. فيقال لهم: ماذا تبغون؟ فيقولون: عطشنا يا ربنا فاسقنا. قال: فيشار إليهم: ألا تريدون، أي ألا تريدون الماء الذي هناك؟ ألا تعرفون هذا السراب؟ هذا السراب وأنت في أرض صحراء قفر ترى من بعيد شيئا يتلاطم كأنه أمواج ماء، أمواج ماء، وهو سراب خادع، حتى إذا ذهب إليه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فأوفاه حسابه، يعني دخل النار. قال: فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله تعالى من بر وفاجر. من بر وفاجر، الفاجر هو صاحب المعصية، إما كبائر وإما صغائر. فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير صورته التي يعرفون، وإننا نعرف الله تبارك وتعالى بصورة لا مثيل لها، لا مثيل لها، لأنه لا يشبهه أحد من خلقه. فإذا أتانا في صورة مخلوق أنكرنا ذلك وقلنا: لا، نحن هنا حتى يأتينا ربنا الذي عرفناه في كتابه وفي سنة نبيه وعقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا يشبه أحد من خلقه ولا يشبهه أحد من خلقه. قال: هذا، قلنا: هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله تعالى في صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم. فيقولون: أنت ربنا، أنت ربنا. فيتبعونه، فيتبعونه. قال في رواية: أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أدنى صورة من التي رأوه فيها. قال: فما تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد؟ قالوا: يا ربنا، فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم. يعني يقولون لله عز وجل: احنا في الدنيا فقدنا الأهل والأحباب والعشائر وغير ذلك طاعة لك، طاعة لك، وكنا أحوج الناس إليهم، نتقوى بهم ونستنصر بهم، ولكننا فارقنا الأحباب والأهل والعشائر فيك يا رب، فيك. قال: فيقول: أنا ربكم. فيقولون: نعوذ بالله منك. لماذا؟ لأن هذه الصورة صورة مخلوق، والله تبارك وتعالى ليس مخلوقا، لا نشرك بالله شيئا. قالوا: نعوذ بالله منك، لا نشرك بالله شيئا، حتى إن بعضهم لا يكاد أن ينقلب. فتنة عظيمة جدا، ما دي آخر فتنة يتعرض لها المؤمن، آخر فتنة يتعرض لها المؤمن على الإطلاق، فتنة التعرف على ربه عز وجل في الموت، آخر فتنة وآخر ابتلاء. فيقولون: حتى إن بعضهم لا يكاد أن ينقلب، أي تزل قدمه. فيقول: هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها؟ الله تبارك وتعالى يخاطبهم: طيب أنتم بتقولوا نعوذ بالله منك، نحن في مكاننا حتى يأتينا ربنا بصورته التي نعرفه عليها، فهل بينكم وبينه علامة؟ قالوا: نعم، الساق. نعم، الساق، يوم يكشف عن ساق. العلامة التي بيننا وبينهم، بيننا وبين الله، بيننا وبين ربنا الذي كنا نعبده، الساق، وأن الله تعالى يكشف يوم القيامة عن ساقه، آخر ابتلاء. يوم أن يكشف الله تبارك وتعالى عن ساقه، وساقه ثابت له، وهو من صفات الذات التي تليق بجلاله وكماله، لا تشبه ساقات المخلوقين، وإنما هي ساق تليق بذات الإله تبارك وتعالى. يوم أن يكشف الله تبارك وتعالى عن ساقه فيخر كل مؤمن وكل موحد، وإن كان مقصرا وإن كان عاصيا وإن كان فاجرا، يخر ساجدا لله عز وجل. وأما المنافق الذي بقي في عموم الأمة فإنه إذا نهض للسجود تصلب ظهره، تصلبت فقرات ظهره، فخر على قفاه ولم يتمكن من السجود. ولذلك قالوا: يا ربنا، هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها؟ قالوا: نعم، يوم يكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود، ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة، كلما أراد أن يسجد خر على قفاه، ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة، فقال: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، أنت ربنا. ثم يضرب الصراط بين ظهري جهنم. جهنم كما قلنا إنها دركة من دركات النار، وهي أعلى دركة التي يضرب عليها الجسر ويضرب عليها الصراط، لا غيرها من الدركات. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فأكون أنا وأمتي أول من يجيز، أنا وأمتي أول من يجيز، أي أول من يعبر هذا الصراط ويتخطاه، وبعده الجنة، بعد هذا الصراط الجنة. ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. دعوى الرسل: اللهم سلم سلم. وهذا في إثبات شفاعة الرسل. دعوى الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. وفي جهنم التي يسقط فيها الفجرة والعصاة من فوق هذا الصراط، في جهنم كلاليب خطاطيف مثل شوك السعدان، شوك صغير ينبت في نجد. هل رأيتم السعدان؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم ما قدر عظامها إلا الله، تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم المؤمن بقي بعمله، وفي رواية: يوقى بعمله، منهم المؤمن يوقى بعمله، ومنهم المجازى حتى ينجى، وفي رواية: ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة، ويقولون، أي الأنبياء: اللهم سلم سلم. قيل: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: دحض مزلة في خطاطيف وكلاليب وحسك، تكون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان، فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم. اللهم سلم سلم. قال: حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد، إذا فرغ الله عز وجل من القضاء بين العباد وهو القضاء الإلهي، وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، انظر إلى أن هذا الإخراج برحمة الله لا بالعمل، لا بالعمل، حتى يزعم الزاعم أنه لا دخول الجنة إلا بعمل. نعم، العمل مطلوب، وهو من مكملات الإيمان وشروطه وتمامه ومزيده، لكن من كان موحدا وقصر في العمل ألا يدخل الجنة؟ إنما يدخل، يدخل، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. قال: وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا، أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله. إذن الذي يأتي الشرك بالله عز وجل لا يخرج من النار، لأن المشرك مخلد فيها أبد الأبدين، أبد الأبدين. أما لو نجا من الشرك وقصر في العمل فإنه تنفعه شفاعة الشافعين، شفاعة الأنبياء ثم هذه الشفاعة وهي شفاعة الملائكة. أمر الله الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله تعالى أن يرحمه ممن يقول لا إله إلا الله، فيعرفونهم في النار، يعرفونهم في النار، يعني الملائكة تعرف هؤلاء في النار. فإذا قلت كيف تعرف الملائكة هؤلاء في النار، قلنا قال النبي عليه الصلاة والسلام يعرفونهم بأثر السجود، يعرفونهم بأثر السجود، وهذا حجة لمن قال إن الصلاة من التوحيد، إن الصلاة من التوحيد، فمن تركها فقد كفر. يقول تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. ولذلك أخرج البخاري هذا الحديث في كتاب المواقيت تحت باب فضل السجود، فضل السجود، وأن ابن آدم إنما يحرق ويصير فحما إلا أثر السجود. واختلفوا في أثر السجود، هل هو السبعة أعظم أو السبعة أراب أم أنها الجبهة فقط؟ الراجح أنها سبعة أعضاء، الرجلان والركبتين والكفان والجبهة مع الأنف، الجبهة مع الأنف عضو واحد، والكفان والركبتين وأطراف القدمين هذه ستة، وواحدة في الجبهة صرنا سبعة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام يسجد المرء على سبعة أعظم، وفي رواية على سبعة آراب. فهل النار تأكل كل شيء من ابن آدم إلا هذه السبعة أو إلا موضع السجود في الجبهة؟ ذكر مسلم حديثا آخر قال تأكل النار كل شيء من ابن آدم إلا دارات الوجوه، إلا دارات الوجوه أي إلا هذا المكان الدائري أو المدور الذي هو موضع السجود. قال العلماء هذا الحديث الذي فيه يسجد المرء على سبعة أعظم حديث عام مخصوص بحديث دارات الوجوه، فإن الله تبارك وتعالى يمن على عباده بألا يأكل بألا تأكل النار منهم سبعة أعضاء، ولكن هناك أقوام تأكل النار ستة منهم ولا يبقى إلا دارات الوجوه على حسب أعمالهم، على حسب أعمالهم. قال يعرفونهم بأثر السجود، تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار وقد امتحشوا، فيخرجون من النار وقد امتحشوا أي احترقوا وصاروا فحما. ولابد أن تعلم أنهم موحدون وأنهم حتى من أهل الصلاح، من أهل الصلاح، لأن هذه المواضع لم تؤكل منهم فضلا للسجود. فكيف يزعم مصطفى محمود أنه لم يعمل خيرا قط، لم يعمل خيرا قط؟ يقول فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون منه كما تنبت الحبة في حميل السيف، أي فيما يحمله السيف. ثم يفرغ الله تعالى من القضاء بين العباد، وفي رواية حتى إذا خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استقطاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار يقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون. وهذه شفاعة المؤمنين. إذن قد أخذنا وتعرفنا على شفاعة الملائكة، شفاعة الأنبياء، شفاعة المؤمنين والصالحين. فيقال لهم أخرجوا من عرفتم، فتحرم صورهم على النار، فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه، ثم يقولون ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به، فيقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نظر فيها أحدا ممن أمرتنا، ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نظر فيها ممن أمرتنا أحدا، ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقول ربنا تبارك وتعالى، ثم يقولون لربنا تبارك وتعالى لم نظر فيها خيرا، أي لم يكن فيها أحد له عمل يذكر، له عمل يذكر، لم نعلم أحدا فيها من أهل العمل، من أهل العمل. أبو سعيد الخدري راوي الحديث يقول: إن لم تصدقوني في هذا الحديث فاقرأوا إن شئتم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فيقول الله عز وجل: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبقى إلا شفاعة أرحم الراحمين. فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، قد عادوا حمما أي فحما، فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة، فيخرجون كما تخرج الحبة في حمير السيل، ألا ترونها تكون إلى الحجر أو إلى الشجر، ما يكون إلى الشمس أصيفر وأخيضر، وما يكون منها إلى الظل يكون أبيضا. فقالوا: يا رسول الله، كأنك كنت ترعى في البادية. قال: فيخرجون كاللؤلؤ أي في صفائهم ونقائهم، فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتيم أو الخواتم أي الذهب التي يعرفون بها، يعرفهم أهل الجنة يقولون: هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. ثم يقول: ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم. فيقولون: ربنا أعطيتنا ما لم تعط أحدا من العالمين. فيقول: لكم عندي أفضل من هذا. فيقولون: يا ربنا، أي شيء أفضل من هذا؟ فيقول: رضايا فلا أسخط عليكم بعده أبدا، رضايا فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وفي رواية قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما أهل النار الذين هم أهلها. لابد أن تفرق بين هذا، أما أهل النار الذين هم أهلها أي المخلدون فيها وهم الأصناف الثلاثة الذين ذكرتهم لك آنفا، فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو بخطاياهم، فأماتهم الله تعالى إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة، فجيء بهم ضبائر إلى عن لفائف، فبثوا على أنهار الجنة. إذن إفحام هؤلاء أو تفحيمهم وصيرورتهم فحما في نار جهنم من أول وهلة يدخلون فيها الجنة حسب أعمالهم، إنما هو من رحمة الله عز وجل بعصاة الموحدين، لأنهم يفقدون الإحساس والشعور بالنار حينئذ حتى يؤذن بالشفاعة وتبقى شفاعة أرحم الراحمين. فهؤلاء الذين احترقوا وصاروا فحما منذ أن ألقوا في نار جهنم يخرجهم الرحمن وهم عتقاء، وهم عتقاء. قال: فبثوا على أنهار الجنة. ثم قيل: يا أهل الجنة، أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل. فقال رجل من القوم: كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالبادية. قال النووي: معناه أي معنى هذا الكلام أن المذنبين من المؤمنين يميتهم الله تعالى إماتة بعد أن يعذبوا المدة التي أرادها الله تعالى، وهذه الإماتة إماتة حقيقية يذهب معها الإحساس ويكون عذابهم على قدر ذنوبهم، ثم يميتهم، ثم يكونون محبوسين في النار من غير إحساس المدة التي قدرها الله تعالى، ثم يخرجون من النار موتى قد صاروا فحما، فيحملون ضبائر كما تحمل الأمتعة، ويلقون على أنهار الجنة فيصب عليهم ماء الحياة فيحيون، وينبتون نبات الحبة في حميل السيل كما تأتي بحبة وتلقيها على هذا القش وهذه المزابل التي يحملها الماء في البحار والأنهار، فإذا ألقيت حبة على الشاطئ نبتت، فكذلك وهو على الله عز وجل أهون. قال: وينبتون نبات الحبة في حميل السيل في سرعة نباتها وضعفها، فتخرج لضعفها صفراء ملتوية، ثم تشتد قوتهم بعد ذلك، ويصيرون إلى منازلهم وتكمل أحوالهم. فهذا هو الظاهر من لفظ الحديث ومعناه، وهم موحدون. ثم تمام الحديث سريعا وارجو ان تستنفوني. ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار، وهذا الرجل هو آخر الناس خروجا من النار وآخر الناس دخولا الجنة. يبقى هذا الرجل مقبل بوجهه على النار وهو آخر أهل الجنة دخولا الجنة، فيقول: أي ربي اصرف وجهي عن النار، فإنه قد قشبني ريحها، أي سمني وغاظني وخنقني، فإنه قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها أي اشتعالها. فيدعو الله ما شاء الله أن يدعوه، ثم يقول الله تبارك وتعالى: هل عسيت إن فعلت ذلك بك أن تسأل غيره؟ يعني تعدني وتعطيني المواثيق والعهود على أنني إن صرفت وجهك على النار ألا تسألني شيئا بعده؟ قال: لا أسألك غيره. ويعطي ربه من عهود ومواثيق ما شاء الله له أن يعطي، فيصرف الله وجهه عن النار. فإذا أقبل على الجنة ورآها سكت ما شاء الله له أن يسكت، ثم يقول: أي ربي قدمني إلى باب الجنة، قدمني إلى باب الجنة. وفي رواية البخاري أنه رأى شجرة بعيدة عن الجنة بينه وبين الجنة، فقال: يا رب، بعد أن صرف وجهه عن النار قال: يا ربي قربني إلى الشجرة. فحصل العتاب والملامة حتى قربه ربه بعد العود والمواثيق، ثم رأى شجرة أقرب منها فرجع إلى نفس الغدر الأول، ثم رأى شجرة على باب الجنة هي أزكى وأحلى وأطيب ريحا من اللتين قبلها، فقال: يا رب قربني إلى باب الجنة، فقال: قدمني إلى باب الجنة. فيقول الله له: أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك؟ لا تسألني غير الذي أعطيتك، ويلك يا ابن آدم ما أغدرك. فيقول: أي ربي، ويدعو الله حتى يقول له: فهل عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسأل غيره؟ فيقول: لا يا ربي وعزتك وجلالك. فيعطي ربه ما شاء الله من عهود ومواثيق فيقدمه إلى باب الجنة، فإذا قام على باب الجنة انفهقت له الجنة، انفهقت يعني اتسعت وانشرحت له، فرأى ما فيها من الخير والسرور، فيسكت ما شاء الله له أن يسكت، ثم يقول: أي ربي أدخلني الجنة. فيقول الله تبارك وتعالى له: أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك ألا تسأل غير ما أعطيت؟ ويلك يا ابن آدم ما أغدرك. فيقول: أي ربي، لا أكون أشقى خلقك عليك، يعني لا تجعلني أشقى الخلق. اشمعنى الناس دخلت الجنة دي دخلني معهم ولو خلف باب الجنة، أدخلني معهم. قال: لا أكون أشقى خلقك. فلا يزال يدعو الله حتى يضحك الله تبارك وتعالى منه، وهو ضحك يليق بجلاله وكماله ليس كضحك المخلوقين. فإذا ضحك الله منه قال: ادخل الجنة. فإذا دخلها قال الله له: تمنى، يعني تمنى فيها ما شئت. فيسأله ربه يتمنى، حتى إن الله ليذكره من كذا وكذا. انظروا إلى رحمة الله عز وجل ورأفته لعباده. الرجل يتمنى ما شاء الله له أن يتمنى، ثم تنقطع به الأماني، فالله تبارك وتعالى يقول له: يا فلان يا عبدي، تمنى من كذا وتمنى من كذا، ويذكره بأن في الجنة شيئا لم يتمنه. قال: حتى إذا انقطعت به الأماني قال الله تعالى: ذلك لك ومثله معه، ذلك لك ومثله معه. قال: يا ربي أتهزأ بي؟ أتسخر بي وأنت رب العالمين؟ قال: لا. قال أبو سعيد الخدري، قال أبو سعيد الخدري معترضا على أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ذلك لك ومثله معه، قال أبو سعيد: أما أنا فوالله لقد حفظت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ذلك لك وعشرة أمثاله، ذلك لك وعشرة أمثاله، ذلك لك وعشرة أمثاله. أسأل الله تعالى أن يتقبل منه ومنكم صالح الأعمال والأقوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأقم الصلاة.